كل ما حدثت من بلاها كل بلاها ثم ضلالها وكل ضلالة في النار. وصلنا في سنن النسائي رحمه الله تعالى إلى باب الواحد والسبعين المبالغة في الاستنشاق. قال رحمه الله تعالى: مبالغة في الاستنشاق، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية مبالغة في الاستنشاق. والمبالغة مصدر بالغ في كذا: إذا بذلت جهدك في تتبعه بالغت في كذا، إذا بذلت جهدك في تتبعه تقول بالغت. قال رحمه الله تعالى: بالسنة المتصل في أول كتابه لأخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أصبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أولا، رجال الإسناد ثمانية: قتيبة بن سعيد، لأن له سندين. قتيبة بن سعيد البغلاني هذا من العاشرة. قال الثاني: يحيى بن سليم القرشي الطائفي أبو محمد، وقال أبو زكريا المكي الحذاء الخراز صدوق سيء الحفظ من التاسعة، وهذا أول محل ذكره هذا الكتاب وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وأعاده برقم 114. الثالث: إسماعيل بن كثير الحجازي وأبو هاشم المكي ثقة من السادسة، وهذا أول محل ذكره أيضا له هذا الحديث فقط، أعاده برقم مذكور. الرابع: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية ثقة حافظ حجة إمام من العشرة فقدمت ترجمته. الخامس: وكيع بن جراح أبو سفيان الرؤاسي من التاسعة. السادس: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام المعروف من السابعة. العاشر التاسع السابع: عاصم بن لقيط بن صبرة فتح مهملة وكسر موحدة وبعض مسكنها صبرة، كل ما جاء على هذا الوزن سكن ويجوز فيه ثلاث لغات: صبرة هو الأصل، صبرة كذلك أيضا يجوز فيه ثلاث لغات. العقيلي حجازي قال البخاري هو ابن أبي رزين العقيلي وقيل هو غير ثقة من الثالثة، وهذا أيضا له هذا الحديث فقط، أعاده بالرقم المذكور. الثامن: لقيط بن صبرة هذا صحابي، لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله بن منتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة أبو رزين العقيلي وقيل هو لقيط بن عامر بن صبرة، في خلاف اختلفوا فيه هل هما اثنان أو واحد، وهذا هو التراجم. أما لطائف الإسناد، الأول منها أن الأول من خماسيات مصنف رحمه الله تعالى هو عال بالنسبة إلى الثاني، وأن الثاني من سداسياته هو نازل بالنسبة إلى الأول، وأن رواته ثقات وهم ما بين بغلاني وقتيبة ومكيين، وهما يحيى بن سليم وأبو هاشم ومروزي وهو إسحاق، وكوفيين وهما وكيع إلى آخره. قال شرح الحديث: قال عن عاصم بن لقيط بفتح اللام وكسر قاف بن صبرة قدم عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله. هذا الحديث أخرجه مصنف في المجتبى وفي الكبرى أيضا في مواضع، وحديث طويل اختصره هنا، وحديث طويل إلا أنه اختصره، وقد ساقه أبو داود في سننه وابن حبان في الصحيح بطوله، وهذا نصه. ولفظ أبي داود في سننه قال: كنت وافد بني منتفق، أو قال في وفد بني منتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: فأمرت لنا عائشة بخزيرة فصنعت لنا طعام، هذا طعام، بخزيرة فصنعت لنا، قالوا: أتنا بقناع، ولم يقل قتيبة القناع، والقناع طبق في تمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أصبتم شيئا؟ يعني معناه تناولتم ضيافة، أو قال: أمر لكم بشيء؟ قال: قلنا نعم يا رسول الله. قال: فبين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح، دفع الراعي من محل الرعي الغنم إلى المراح، أي إلى محل إراحتها، ومعه صخلة تيعر يعني تصيح يعني، فقال: ما ولدت يا فلان، أتقول ما ولدت يا فلان؟ قالوا: إن التصحيف أول تصحيف دخل على النصارى من التخفيف، أنت نبيي ولدتك من عذراء، من العذراء، فقرأوه أنت بنيي ولدتك من العذراء، فدخل التصحيف إلى هذا الشرك العظيم. فيقولون كذا، فلذلك نقول هنا ما ولدت يا فلان، ما ولدت ما ولدت يا فلان، يعني هذه التي تصيح معناه أنها جديدة. فماذا ولدت؟ قال بهمة. قال فاذبح لنا مكانها شاة. إذن شكرا رزقك الله جديدة، فأنت اذبح لنا شاة، يعني من الكبار. فماذا؟ ثم قال لا تحسبن، ولن يقل لا تحسبن، هذه لغته بني منتفك يتكلمون لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن، كلاهما لغتان، بعض العرب يتكلم تحسبن، ولذلك الأصلية بهذا وبهذا. لا تحسبن، لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، يعني هذا يعني من باب إيناس الضيف، فلعله يشمئز، تشمئز نفسه الضيف هذا أنه قال اذبح لنا شاة، يظن أنه إنما أمر لأجل الضيوف، والضيف إذا تكلف له صاحب المضيف يعني يشك عليه، فلذلك قال له لا 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 تتوهم أننا ذبحنا الشاة من أجلكم، لا أجل الضيف، لكن عادتنا مستمرة، سنتنا هكذا، وهي إيش؟ قال قلت ما يعني لنا غنم 100 الغنم كله 100 لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة، هذه جرت سنتنا، إذا كلما ولد لا نزيد أن تزيد على 100 101 لا كلها تكون تحت 100. فلذلك إذا ولد سواء جاء ضيف أو لم يجي ضيف ما نبالي هذا، هذا من باب الإناث. على كل حال اتفق أنهم ذبح لهم، على كل حال فوجدوا لحما ومرقة، فقال ماذا؟ فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. قال قلت يا رسول الله إن لامرأة وإن في لسانها شيئا، يعني البذاء، امرأة ما شاء الله طويلة اللسان يعني تلدغني. قال فطلقها إذن، إذا كانت بلية اللسان استريح منها. قال قلت يا رسول الله إن لي إن لها صحبة ولي منها ولد، مشكلة هذا، قال صحبتها يشق علي فراقها، وأيضا ولدت ولدا فلو طلقتها لضاع الولد، مشكل هذا. فماذا قال له؟ قال فمرها، إذن ماذا؟ عظها، ما دام لا تفارقها عظها، فمرها. قال فمرها، يقول عظها، فإن يك فيها خير فستفعل، عظها، ذكرها بالله وقل لها إن البذاء في اللسان هذا سبب دخول النار وكذا وكذا، يعني لعلها تلسان. ولا تضرب ضعينتك، أما الضرب فلا، كضربك أمتك، يعني لا تضربها إنما عظها. قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. هذا هو الحديث بطوله، لكن المصنف عدة مرات يخرجه أو يريد يسوقه مختصرا من جملة هذا الذي معنا. قال ماذا؟ أخبرني عن الوضوء، آخر الحديث مع أنه سبق له قصص. أخبرني عن الوضوء، معناه إيش؟ أي الوضوء الكامل الزائد على ما عرفناه، وهو ما عرف واستقر في الشرع مدحه والثناء على فاعله، فألف الوضوء العادي الذهني على ذي المنهج. قال أسبغ الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تعمل بالوضوء الكامل الذي وعيد بالثواب العظيم أسبغ الوضوء بقطع الهمزة، أي أكمله ولا تترك شيئا من فرائض وسنن ومستحبات، وبالغ في الاستنشاق، أي أتمه بجذب الماء إلى أعلى الأنف وبامتخاطه في كل مرة، إلا أن تكون صائما، أي إلا في حال صومك فلا تبالغ في خشية دخول الماء من الخيشوم إلى الحلق فيفسد الصوم، فلذا كره الاستنشاق للصائم، الاستنشاق للصائم. قال هكذا، وهذا ليس محل المقبولا، الاستنشاق موجود لكن مبالغة. قال ماذا؟ والحديث هكذا اختصره المصنف وقد سمعتم بطوله، ويقول المسائل: المسألة الأولى في درجتي حديث الباب صححه الترمذي والبغوي وابن قطان ولفظه عندهم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهكذا هذه الأشياء بصيغة الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر يكون الأمر للوجوب إلا أن يصرفه صارف، فلذلك نرى هذه الأشياء واجبة. هنا من المسائل والمسألة الأخيرة المسألة الخامسة فوائد الحديث، منها أنه استفاد من مشروعية إسباغ الوضوء، والمراد به ما معنى الإسباغ؟ الإنقاء كما فسره ابن عمر عند البخاري، واستكمال الأعضاء والحرص على أن يتوضأ وضوءا يصيح عند الجميع، وغسل كل عود ثلاث مرات هكذا كده. وهذا إيه؟ وهذا يعني هو متعين، إن كثيرا من الناس يتسهلون في أمر الوضوء، وذلك أن بعضهم يترك بعض مواضع الوضوء من دون أن يمسح الماء مثلا، هذا هذه مشكلة هذه، فذلك في القدم في هذه النواحي يخشى أن لا يصيبها الماء، هذا هو الأساس. أما إذا نظرنا إلى الحقيقة إن الإنسان يتوضأ ثلاث مرات، في الحقيقة لو نظرتم إلى معظم الناس ما يتوضؤون إلا مرة واحدة إن أسبغوا. لماذا؟ لأنه يجعل الماء كذا ثم وخلاص، وفي الثالثة أو في الأولى، إذن هذا توضأ ثلاثا ثلاثا ما في، مو ثلاثا ثلاثا، هذا مرة واحدة بشرط أن يصير الماء يعوم جميع بدنه، نقول هذا صحيح، وضوء صحيح، لكنه وضوء مرة مو ثلاثة، لأن الثلاث إسباغه لا بد أن يكون كل مرة كل واحدة منها، تجعل الماء هنا ثم تجعله، بل بعضهم يبدأ من هنا بعكس السنة، السنة من الأصابع من الأصابع إلى المرافق. طيب تأخذ الماء وتجعله هكذا ثم تصبغ، الدلك المالكي الدلك فرض عندهم، لكن آخر ما يرى، لكن مهما كان الأمر سواء قالوا دلك أم دلك إسباغه كلهم يتفقون عليه، فتأتي وتصبغه بيدك كذا حتى تعم جميعا من هنا إلى هنا، ثم مرة ثانية نفس الشيء حتى يستوعب، ولأن الماء ربما لا يستوعب ذلك، ومرة ثالثة. إذا فعلت هكذا فقد توضأت ثلاثا ثلاثا وأسبقت الوضوء. أما ما مع ذلك إن قلنا إنه يراعي هذه، لكن كثيرا من الناس أنا أرى إن هذه بياض بياض لم يصبها الماء، وهل للأعقاب من النار، فما بالك في اليد، العتب الذي كان في الأسفل فيه الويل، فما بالك هنا، شيء. فينبغي العناية بالوضوء أشد، لأن الوضوء يعني لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، حتى يقع يضع الوضوء أو الطهارة مواضعها، هذه كلها يعني نصوص صريحة بأنه إذا نقص من الشيء هذه يعني معنى صلاته ما صلى، لأن الله سبحانه لا يقبل صلاة إلا بوضوء، والوضوء لا يسمى وضوءا إلا إذا كان استوعب جميع أعضاء المفروض غسلها. قال الشوكاني: فإذا كان التثليث مأخوذا في مفهوم الإسباغ فليس بواجب. لماذا؟ يعني معناه أسبغ الوضوء هنا، نحن نقول الأمر من القاعدة الأصولية عند جمهور المحدث الأصوليين الأمر للوجوب ما لم يصرف صارف، فمثلا هنا أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق وبالغ في المضمضة، في رواية ابن حزم يرى وجوب ذلك وجوب هذا، لكن يقول المضمضة ما في وجوب، والذي أداه إلى ذلك أن بالغ في الاستنشاق موجود في جميع الروايات، وبالغ في المضمضة موجود عند أبي داود لكنه غفل عنها، فلو رآها لقال بوجوب المضمضة أيضا. يقول ابن حزم الاستنشاق واجب، المبالغة في الاستنشاق واجب، وأما المضمضة السنة يقول لهذا. فالصحيح أن كلها واجبة، إذا نخرج ما أخرجه الدليل فقط، ومن القاعدة أن الأمر للوجوب ما لم يصرف صارف. فمن هذه الأشياء التي ذكرتنا التثليث إن دخل في معنى الإسباغ نقول إنه مستثنى من الوجوب. لماذا؟ لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، هكذا ثبت عنده. فلما ثبت ذلك قلنا التثليث وإن دخل في هذا المفهوم لكنه ليس واجبا، بقي إذن المضمضة والاستنشاق ومع ذلك التي لم يخرجها دليل فهذه تبقى على الوجوب. فنقول إن المضمضة والاستنشاق فذلك أيضا واجبتان في الوضوء والغسل. والعلماء مختلفون في المسألة، فجمهور الفقهاء يرى أن المضمضة والاستنشاق سنتان أو مستحبتان، والحنفية يرون المضمضة والاستنشاق في الجنابة في غسل الجنابة واجبتين وفي الوضوء مستحبتين، ويستدلون على ذلك من غريب قراءته فطهروا وإن كنت جنبا فطهروا. التشديد هذا يدل على المبالغة، إذا المضمضة والاستنشاق داخلان في هذا المعنى، فهذا هو دليلهم. لكن نحن نقول الوجوب ليس من هذه الآية فقط، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر به والأمر للوجوب، هذه واحدة. والأمر الثاني أن كل من وصف صفة وضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أولهم لآخرهم ما ذكروا وضوءه إلا بالمضمضة والاستنشاق كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه طول حياته، زيد على ذلك الأمر للوجوب. فمن هنا نقول إن المضمضة والاستنشاق سواء كان في الوضوء أم في الغسل واجبتان، هذا هو المذهب الراجح. قال ويقول الشوكاني فإذا كانت التفريض مأخوذا من مفهوم الاستكمال فليس بواجب لحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين، وإن كان مجرد إنقاء والاستكمال فلا نزاع بوجوبه، ويدل أيضا على وجوب الاستنشاق، وقد تقدم كلامه على المستوفى في حديث عثمان رضي الله عنه، وعلى وجوب المبالغة فيه، لأن الأمر الوجوب ولا صارف له هنا إلا إذا كان صائما فلا يشرع له ذلك خشية إفساد صومه. وقد ذهب الجمهور إلى استحبابه، قالوا لأن الأحاديث الكثيرة ليس فيها ذكر مبالغة، وفيما قاله نظر أن الأمر واضح في هذا. ننتقل إلى الذي قال الأمر بالاستنثار، أيضا مما جاء به الأمر الأمر بالاستنثار الاستنثار. والاستنثار خلاف الاستنشاق، وليس بعض الناس يتوهم أن الاستنثار والاستنشاق معناهما واحد، لا، الاستنشاق جذب الماء إلى الداخل بريح الأنف، والاستنثار إخراجه بريح الأنف إلى الخارج ما دخل بعد الاستنشاق، لكنه يترتب على الاستنشاق. يستنشق هذه سنة، يستنثر هذه سنة ثانية، وليس أحدهما يقوم مقام الآخر. ففي بعض كتب الفقهاء ما يعتنون بالاستنثار، إنما يذكرون الاستنشاق فقط، وهذا غفلة، بل الاستنثار كالاستنشاق سنة. الاستنثار أي هذا باب ذكر حديث الدال على الأمر بالاستنثار. والاستنثار قد تقدم اختلاف العلماء في تفسيره، وأن الجمهور على أنه إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، هذا هو معناه. وقالوا نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة، والنثرة طرف الأنف، وقيل هي الأنف، وقيل الاستنشاق استنثار هو الاستنشاق، لكن هذا غير صواب، هذا غير صواب، والصواب أن الاستنثار غير الاستنشاق. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا قتيبة عن مالك قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. هذا الحديث رجاله سبعة، قتيبة بن سعيد تقدم مالك بن أنس إمام دار الهجرة، إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج بعد سفيان ما ترجم يعني طيب قال إسحاق هو أصلا قال إسماعيل أولا وين هو طيب وين أين هو أيوه وكيع عن سفيان عن أبي هاشم هو إسماعيل بن كثير هو هذا هو هذا إسماعيل بن كثير هو وش اسمه أبو هاشم كل هذا فهو مترجم يعني بإسماعيل بن كثير مش كذا؟ أيوه هو هذا هو هذا هذا هو الذي نحث دائما الطلاب نقول إيه وعن أبي الأسمع والكنى فربما يظن فرد عددا توهما يأتي في سند بكنيته وبسند آخر باسمه وبسند آخر بلقبه ثلاثة، فيتوهم الطلاب أن هؤلاء ثلاثة مشايخ وهو رجل واحد. فعناية بمعرفة الأسامي والكنى متعينة. قال ماذا يا مشايخ؟ قال وإسحاق بن منصور الكوسج هذا قال ماذا وهو في هذا الكتاب له 59 حديثا. عبد الرحمن وابن مهدي أيضا ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري. السادس أبو إدريس الخولاني عائض الله بن عبد الله بن عمرو، قالوا عبد الله بن إدريس بن عائض بن عبد الله، والأول هو المشهور وهو ثقة من الطبقة الثانية، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 19 حديثا. الخولاني نسبة إلى قبيلة نزلت الشام، قول خولان. السابع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل رضي الله عنه. شرح العدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ معناه أي شرع في الوضوء فليستنثر، من توضأ فليستنثر، ليس المراد من توضأ، لأن من توضأ عبارة عن أكمل الوضوء وليس مرادا هنا، بل المراد من توضأ أي من شرع في الوضوء، لأن الاستنثار يكون يعني مع الوضوء في داخل الوضوء وليس بعد بعد الوضوء. إذن إذا قيل من توضأ فمعناه من شرع في الوضوء، من شرع في الوضوء فليستنثر، لأن يعني السياق يقتضي ذلك. فما في قوله تعالى مثلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني معناه إذا أردتم، تفسير المراد لا بد من هذا، ليس المراد تقول الله أكبر ثم تتوضأ، هذا ليس معنيا. إذا قمتم إلى الصلاة هذا هو الظاهر، ظاهر اللفظ، لكن السياق فسر بالأدلة الأخرى بما يعني بما يناسبهم. إذا قمتم إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا، وذلك أيضا هنا من توضأ، من توضأ الوضوء كاملا يستنفر بعده؟ لا، بل المراد من شرع فليستنفر أي ليخرج الماء الذي استنشقه، وذلك يكون بريحه بإعانة يده أو بغيرها مع إخراج الأذى. لماذا؟ دليل لما يأتي من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السبب الأمر بذلك، إن الشيطان يبيت على خيشومه، يعني على خيشوم الإنسان يبيت الشيطان، فإذا استنثر فر الشيطان خرج منه. ولما فيه من المعونة على القراءة، لأن بتنقية مجرى النفس تصيح مخارج الحروف، أفاده في الفتح. ومن استجمر أي استعمل الجمار، معنى استنجى، والحجارة الصغار في الاستنجاء، وحمله بعضهم على استعمال البخور، من استجمر معناه بخر مسجده، مخر ثوبه ثلاثا، لكن الراجح المعنى الأول، فإنه قالوا بتجمر واستجمر الأول هو الأولى. فليوتر أي فليجعل الحجارة التي يستنجي بها وترا، وترا إيش؟ ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو ما إلى ذلك، ليس المراد وتر واحد، المراد وتر. لماذا؟ بدليل حديث سلمان رضي الله تعالى عنه ونهانا أن نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار، أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذا الوتر فليوتر معناه ثلاثة، أقل الاستنجاء يكفي فيه ثلاثة أحجار، وهذا هو المطلوب، وهو واجب عند المحققين من العلماء. وبعض العلماء كالحنفية مثلا لا يرون وجوبه، يقولون مستحب، لكن واجب هو. قال ولا أي لا أقل لما ورد من النهي في حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم. وتقدم عنه لمصنف باب النهي عن اكتفاء بالاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار. وبهذا أخذ الشافعي وأحمد أصحاب الحديث اشترطوا أن لا ينقص من الثلاثة مع مراعاة الإنقاء، لكن مع مراعاة الإنقاء، ليس المراد الثلاثة قط، مع إذا أنقاه الثلاثة يكفي، أما إذا لم ينقه يزيد عليه حتى ينقيه، إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقى. لكن استحب مع ذلك الإيتار بقوله ومن استجمر فليوتر، وليس بواجب. لماذا؟ لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد، قال ومن لا فلا حرج. الإيتار ليس واجبا، من استجمر فليوتر حملناه على ماذا؟ على استعمال الوتر، هذا واجب، ليس بهذا، لأن في آخر الحديث عند أبي داود ومن لا فلا حرج، فدل على أن الإيتار ليس واجبا. لكن لماذا قلنا بوجوب الثلاث؟ لحديث آخر وهو حديث سلمان رضي الله عنه عند مسلم قال ونهانا أن نجتزئ بأقل، أن نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار، فلولا هذا الحديث لكان الإيثار واحد يكفي، لكن قلنا بهذا وجوب الإيثار الثلاث. أما الإيثار نفسه فليس واجبا، فلو زاد الإنسان وختم بأربع يجوز، لكن أولا أن يجعله خمسا ما دام زاد، أو يجعله سبعا، وهذا هو مستحب وليس بواجب لتلك الزيادة التي هي ومن لا فلا حرج. قال وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب. هذا المذهب والراجح الجمع بين الأدلة، وقد قدمنا مذاهب العلماء بأدلتها وترجح ما هو الراجح في باب 37 باب النهي عن الاكتفاء إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن منصور عن هلال بن يساف يساف عن سلمة بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فاستنثر وإذا استجمرت فأوتر. أيضا هذا السند خمسة رجاله قتيبة قال حدثنا حماد هو ابن زيد بن درهم، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب وتقدم لكنه مختصر هناك، وهذا يعني بالترجمة الوافية هنا. والثالث منصور بن معتمر، منصور بن معتمر أبو عتاب بالتاء، منصور بن معتمر ثقة ثبت من السادسة. قال الرابع هلال بن يسار، يساف يساف بكسر التحتانية ثم مملة ثم فاء، وقالوا يساف بن همز الأشجعي مولاهم الكوفي ثقة من الثالثة، يساف يساف يساف، وقالوا يساف أيضا بالفتحة. وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب، أي هناك تقدمه ولكن لاختصاره. الخامس سلمة بن قيس الأشجعي الغطفاني له صحبة وسكن الكوفة، هذا صحابي رضي الله تعالى عنه. شرح العديد عن سلمة بن قيس الأشجعي الغطفاني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت أي شرعت بالوضوء، هذا معنى الذي سبق، فاستنثر. إيش معنى استنثر؟ أي أخرج الماء الذي أدخلته في الاستنشاق ليخرج ما في الأنف من الأوساخ، وهذا هو معناه. قال وإذا استجمرت أي أخذت شرعت في الاستجمار والاستنجاء، أي إذا استعملت الجمار في الاستنجاء فاجعله فأوتر، أي فاجعله وترا. ما هو الوتر المقصود هنا؟ ثلاثا، هذا أقل ثلاثا أو خمسا أكثر من ذلك، لكن الثلاث واجب وما زاد مستحب كما تقدم للأدلة السابقة. وهذا الحديث صحيح، أما حديث أبي هريرة فمتفق عليه، وأما حديث سلمة فصححه الترمذي رحمه الله تعالى. والمسألة الرابعة في أحكام تستنبط من حديثي الباب ومذاهب العلماء في ذلك، يستنبط من حديثي الباب وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، لأن الأمر للوجوب لا صارف عنه مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن منذر وهو الراجح كما تقدم. يعني أن من القاعدة التي يعني تهمنا دائما وهو أن الأمر للوجوب، مثلا إذا كان هناك إجماع يخالف ذلك نقول لا نقول الإجماع يقطعه، لكن إذا كان هناك قول لأهل العلم ولو واحد من السلف عمل به يسعون أن نستمر على هذه القاعدة وهو أن الأمر للوجوب. ومن غريب ما يرى في ابن حزم رحمه الله مع شدة مخالفته لكثير من الفقهاء في كثير من المواطن لا يترك أو لا يدع رأيه بالانفراد بدون اعتماد على شيء، لا بد يبحث من السلف من قال بهذه المسألة، مع أنه يقول يتجمد على ظاهر النص، لكن هل سبقه ذلك أم لا؟ لازم هذا، ما يقول أنه أنا وحدي أقول بهذا النص فقط، يبحث من السلف من قال وبهذا قال فلان وفلان، على الأقل حاجة وحي قال الحسن أو ابن سيرين، لا يترك مسألة من المسائل التي يخالف فيها العلماء إلا ويدعمها بمن سبقه من العلماء، لكن الآخرون يهملون هذا وهجمونه كذا وكذا. هو في كثير من المواطن مصيب في المسائل التي ينفرد بها أو يخالف فيها، لكن بعض المواضيع نعم، فهو من منهجه أنه لا يترك يعني المسألة يعني منفردا برأيه فقط، لا بل يبحث. ولذلك نقول مثلا في هذه المسألة مثلا جمهور الفقهاء قالوا المضمضة والاستنشاق والاستنثار كلها مستحبة، وقلنا لا، النصوص واضحة في الإجابة ولا صارف لها. ما ذكرت مصارف، أي الصارف إما أن يكون نصا صحيحا أو إجماعا لأهل العلم لا نتعدهما. إن كان عندنا نص صحيح يقيد ذلك أو يخرجه نتوقف نعمل به، أو إجماع، والإجماع غالبه يكون زعما. وعلى كل حال وكثير من المواطن ما في إجماع، نفسهم ينقضونه بعد قليل يقول وحكي عن فلان كذا وينقض ذلك الإجماع الذي ادعوه. المهم إما الإجماع وإما النص، إما الإجماع وإما النص. وهذه أيضا هي القاعدة التي يتمسك بها ابن حزم في مخاصمة يعني معانديه أو معارضيه، يقول لهم عندنا الدليل إما النص وإما الإجماع. ايتني بهذا، إذا كان نص أنا أتمسك به، أو إجماع العلماء أتمسك به، وما عدا ذلك قياسا القياس كله عندنا باطل، يقول له هذا. لكن هذا أيضا يعني مما يرد عليه أو يعاب عليه، رد القياس ليس صحيحا. وهنا يقول نقول إيه مثلا، قلنا إن الأدلة هنا تدل على إجاب الاستنشاق والمضمضة والاستنثار. ومن قال بهذا هو مذهب أحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن منذر هو الراجح. وذهب الجمهور إلى أن الأمر للندب، واستدلوا بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله. هذا هو دليلهم، توضأ كما أمرك الله. لذلك الأعرابي توضأ كما أمرك الله. كما أمرك الله ماذا؟ أمر الله تعالى ليس قاصرا على آية واحدة. فمثلا يقول يا أيها الذين آمنوا، يقولون إيه؟ أمر الله تعالى في آية الوضوء فقال ما في مضمضة ولا استنشاق. أنتم تدخلون في هذه الآية كثيرا من المسائل، كل على حسب مذهبه بعض المسائل للإجاب، وتقولون دليل هكذا، تلتمسون من خارج. فإذا كان كذلك نستوي نحن وأنتم، هذا دليل من خارج. ومعنى قوله نبي صلى الله عليه وسلم كما أمرك الله معناه أمر في هذه الآية وفي غيرها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا معنى ذلك كل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر الجازمة يعني يكون داخلا في هذا. إذا كما أمرك الله لا يكون دليلا لرد هذه المسألة إلى الاستحباب عن الوجوب. قال رحمه الله تعالى باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم. قال أي هذا باب ذكر حديث الدال على الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم أي الانتباه منه. ومعنى ذلك أنه لما جاء النص فيما تقدم إذا توضأ الإنسان سواء كان نائما أو غير نائم يعني يستنثر. وهناك أيضا إذا استيقظ من النوم يتأكد عليه أكثر من هذا. يقول رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله أن محمد بن إبراهيم حدثه أن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه. هذا هو دليل ذكر العدة الأمر. قال أولا الرجال الإنسان ستة، محمد ابن زنبور بضم الزاي، أبو صالح المكي وهو محمد بن جعفر بن أبي الأزهر مولى بني هاشم، وزنبور لقب صدوق له أوهام من العاشرة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب خمسة أحاديث. ثاني ابن أبي حازم هو عبد العزيز ابن أبي حازم، وأبو حازم سلمة بن دينار المحاربي مولاهم أبو تمام المدني صدوق فقه من الثامنة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب. ماذا تقدم ترجمته مختصرة. قال الثالث يزيد بن عبد الله بن أسامة بن هاد الليثي أبو عبد الله المدني ثقته مكثر من الخامسة، وهذا ولو في هذا الكتاب 34 حديثا. الرابع محمد بن إبراهيم بن حارث هذا صاحب حديث النية، راوي حديث النية التيمي أبو عبد الله المدني، وهذا تقدم تقريبا ولا تقدم ولا لسه أيوه تقدم هذا في حديث النية. الخامس عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي أبو محمد المدني وأم سعدة بنت عوف سعدة بنت عوف المرية ثقة فاضل من كبار الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب خمسة أحاديث. السادس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد من لطائفه أنه من سداسية المصنف رحمه الله تعالى، وأن شيخه من انفرد هو به من بين ستة، وأن رواته كلهم مدنيون إلا شيخه فمكي. وفي ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يزيد ومحمد بن إبراهيم وعيسى بن طلحة، وأن صحابيه أحد المكثرين السبعة. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه، أي نومه، المنام هنا مصدر ممي، مصدر ممي منام، أي نومه، فتوضأ، معناه أي شرع في الوضوء، فليستنثر ثلاث مرات، أي ليخرج الماء الذي أدخله بالاستنشاق مع الأوساخ ثلاث مرات. ثم ذكر علة الأمر بذلك بقول: فإن الشيطان ماذا؟ يبيت على خيشومه. خيشوم، الخيشوم هو الأنف، وقيل المنخر قاله الحافظ، و يعني لأنه يبيت على خيشومه، فطردا له ينبغي أن يستنثر ثلاث مرات. ثم إن ظاهر الحديث هذا، الظاهر أن كل من نام يبيت الشيطان على خيشومه. وماذا؟ عندنا أدلة تدل على أن بعض الناس إذا تحصن بذكر بنوع من الأذكار لا يقربه الشيطان، فكيف نجمع؟ ثم إن ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم، ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن لم يحترس من الشيطان بشيء من الذكر، لأن هناك أدلة تدل على ذلك. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. سمعتم؟ في يوم 100 مرة، كل يوم يعني تقول هذا، في يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حزة من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيه. إذا معنى ذلك: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. إذا أكثر من 100، 200، 300 لو قلت يزاد لك في الثواب. وهذا الحديث ماذا؟ أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه. سمعتم يا مشايخ؟ أخرجه الشيخان. عليكم بمثل هذه الأذكار. وقد عرفتم أن الشيطان يعني إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. والله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. كيف العدو الذي أراه بعينه، كيف بعدو لدود لا أراه وغيراني ومتسلط علي، فكيف يكون أتخذه عدوا؟ هو هذا التوكل، ومن يتوكل على الله فحسبه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فإذا حديث أخرجه الشيخان، مو حديث من فضائل الأعمال، بل هذا يعني الأساس هذا، فينبغي لنا أن نشتغل بمثل هذا يا مشايخ. طيب، إذا مثل هذا يقول لك: وكان له حرزا من الشيطان يومه ذلك. فإذا كان كذلك يعني إذا استيقظ، إذا نام، هذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في حفظ زكاة الفطر، وفيه: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكله بحفظ زكاة رمضان، وهذا في الصحيح، في الصحيح، في حفظ زكاة رمضان. فكان جالس وكل يوم يرى هناك أسد، وكل ليلة يأتي شخص يعني يحتفي في ثوبه، فأخذه مرة، أخذه فقال يعني إيش اسمه، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فشكى له عائلة وأنا فقير مسكين، خذني هذا الزكاة وأستفيد منه، وسيبه تركه. وفي اليوم الثاني قال لن أعود. وفي اليوم الثاني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له سيأتيك. جاء في اليوم الليلة الثانية كذلك أيضا، وقال وحلف وكذا وخلاص. وفي اليوم الثالث قال اليوم لأرفعنك لازم. فلما شدد عليه قال لأعلمنك، خليني أنا أنفعك بفائدة. ما هو؟ ما هي فائدة تستفيد منها في التحصن منا من الشياطين والجن؟ وأن تقرأ آية الكرسي، فلا نقربك ولا نستطيع أن نقربك. ففكوا، وهو يريد أن يمسكه ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب، ما فعل غريمك؟ كل صباح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، يا أبا هريرة ما فعل غريبك؟ يقول يا رسول الله شكى إلي كذا وكذا وسيبته. قال سيعود كذاب. فعاد وفي قال ما فعل غريمك؟ قال يا رسول الله حلف. قال سيعود كذاب. فجاء في الثالثة لما علمه قال يا رسول الله علمني فائدة وسجبته. قال ما هي؟ قال آية الكرسي. قال صدقك وهو كذوب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حصن آية الكرسي. فيقول له ماذا؟ قال فقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في عمل اليوم والليلة. إذن ماذا؟ ويحتمل أن يكون مراد من نفي القرب هنا أنه لا يقرب من المكان الذي يوسوس فيه، ويحتمل أن لا يقرب هذا ويكون مخصوصا من هذا الحديث، فإن الشيطان يبيت على خيشمه إلا إذا تحصن. هذا وحيد. أو نقول المتحصن وغير المتحصن سواء، لكن ماذا؟ محل الوسوسة هو القلب، فالذي تحصن يبيت على خيشمه يطمع لعله يجد فرصة يخش جوه إلى القلب حتى يصير وسوسته، لكن لتحصنه ما يصير إليه. فإذا مهما كان الأمر سواء قرأ هذه التحصنات أو لم يتحصن سيبيت على خيشمه. إذا كلاهما من قرأ ومن لم يقرأ ينبغي له أن يعني استنفر حتى يذهب الشيطان من ذلك المكان، وهذا هو أيضا وجه أقرب من الأول. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله بأجل يدين يستنفر، بأجل يدين يستنفر، يعني معنى ذلك أنه هناك يد يعني يسن أو يستحب أن يستنشق يستنفر بها. قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا، ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. أولا الرجال ستة، موسى بن عبد الرحمن المسروقي، هذا المسروقي ثقة من كبار كوفي، ثقة من كبار الحادية عشرة وله في هذا الكتاب 12 حديث. والثاني حسين بن علي الجعفي العابد المقرئ المعروف، هذا من الطبقة التاسعة وله في هذا الكتاب 22 حديثا. الثالث زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي أحد العلام، ثقة ثبت سني من السابعة وهذا وله في هذا الكتاب 36 حديثا. الرابع خالد بن علقمة أبو حية الهمداني الوادعي عن عبد خير وعام الثوري وزائدة وثقه بن معين، أخرج له أبو داود ومصنف بن ماجه، صدوق من السادسة ولو في هذا الكتاب هذا الحديث وكرره 4 مرات. قال الخامس عبد خير اسمه عبد الرحمن بن يزيد، قالوا عبد خير اسمه وقيل اسمه عبد الرحمن بن يزيد أو يحمد ويقال ابن بجيد. أبو عم عمارة الهمداني الكوفي ثقة مخضرم من الثانية ولو في هذا الكتاب هذا الحديث وكرره 4 مرات أيضا. السادس علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين ولو في هذا الكتاب 137 حديثا. ومنها من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات مصنف رحمه الله تعالى، وأن الرواة كلهم ثقات وكلهم كوفيون، وهذا من طرف الإسناد حيث إن الرواة كلهم من بلدة واحدة كلهم ثقات. وفي الإخبار والتحديث والعنعنة شرح الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه دعا بوضوء بفتح الواو أي بماء ما إن يتوضأ به، وفي الرواية الآتية بطهور فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ونثر بيده اليسرى، هذا محل الشاهد بأي اليدين يستنثر، الاستنثار يكون باليد اليسرى وهذا هو السنة. ففعل هذا ثلاثا، ثم قال علي رضي الله عنه بعد أن أكمل الوضوء على كيفية الآتية في الباب الآتي سيأتي مطولا، هذا إشارة إلى ما صنعه من كيفية الوضوء لا المضمضة والاستنشاق والاستنثار فقط، فإن مصنف اختصر الحديث على موضع الاستدلال طهور بضم الطاء أي وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله في غالب الأحيان، لا بد أن نفسره إيش في غالب الأحيان، وليس النبي صلى الله عليه وسلم دائما يفعل هذا لأنه ثبت أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين إلى آخره. فلذلك نقول قول علي رضي الله عنه هذا حديث طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في غالب الأحيان، قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ على كيفيات مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة وبعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثة، لكن غالبه الثلاث كما يشير إليه كلام علي رضي الله عنه هذا. وهذا ودل الحديث على ما ترجم المصنف رحمه الله وهو الاستنثار باليد اليسرى وهذا هو محل الشاهد أو محل الاستدلال. ثم ننتقل نفس حديث علي رضي الله عنه بأسلوب آخر. باب غسل الوجه، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية غسل الوجه. وقال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة والضحى بن عبد الله اليشكري عن خالد بن علقمة تقدمت ترجمته عن عبد خير أنه قال أتينا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد صلى أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي في منزله، وفي رواية أبي داود أتانا علي أي في منازلنا وقد صلى، معناه أي والحال أنه قد صلى فدعا بطهور فتطا أي بماء الوضوء، فقلنا أي في أنفسنا أو فيما بيننا ما يصنع به، لأنه صلى ما يصنع به ما استفهامية أي شيء يصنع بالطهور ماذا، وقد صلى أي والحال أنه قد صلى ما يريد، ما هذه نافية الأولى استفهامية وهذه نافية، ما يريد علي بوضوئه أمر من الأمور إلا ليعلمنا، لأنه قبل قليل صلى ثم قال هاتوا مع الوضوء، فقلنا معنى ذلك أنه يريد أن يعلمنا لأنه صلى قبل قليل، إلا ليعلمنا من التعليم أو الإعلام، أي إلا ليبين لنا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل لكونه أبلغ، فالاستثناء من العموم، وهذا جواب عن الاستفهام، والمجيب هو البعض المسؤول أو أنهم بعد أن خطر ببالهم السؤال خطر ببالهم الجواب. فأتي بالبناء المفعول بإناء في ماء وطست، بإناء في ماء يعني بإناء وعاء فيه ماء، وطست طست فيه ست لغات، طست فيه ست لغات، طست است بالكسر والفتح مع التاء، طس طس بالكسر والفتح مع السين بحذف التاء تشديد السين، طش بالشين معجمة، وطش ست لغات. وهو صحن هو يتوضأ به يعني يصب الماء عليه وتوضأ به لأن يعني تبتل لأن يبتل المكان أتى أراد أن يتوضأ على طس. قال فأفرغ من الإناء على يديه، أكذا في النسخة المصرية وفي النسخة الهندية على يده للإفراد. قالت فغسلها قال إيه فغسلها ثم فغسل قولي فغسلها، وفي رواية أبي داود فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا وهي أوضحه، وهذا الغسل للتنظيف قبل إدخالهما في الإناء كما يأتي المصنف. فبدأ فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوئه، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، أي ثلاثا راجع لكل من مضى والاستنشاق، تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات لما يأتي المصنف، ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بالتفصيل يعني من الكف الذي يأخذ به الماء، يعني معناه الكف الذي يأخذ به الماء تمضمض به، هذا فيه الجمع بين المضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق هل الجمع الأرجح الأدلة أو الأحاديث الكثيرة تدل على الجمع في أخذ في ماء واحد تستنشق وتتمضمض مرة واحدة هذا ثلاث مرات، هذا أكثر الروايات وهو الأرجح من أقوال العلماء. وهناك فصل، والفصل أحاديثه ضعيفة، ومن الغريب الحنفية لا يرون الجمع، بعض أهل العلم لا يرى الجمع ويعللونه بأنه يكون الماء مستعملا. إذا 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 أخذت بنزيك وكذا يتقاطر عليه، فالتقاطر عليه مستعمل، ومستعمل عند الحنفية إما نجس أو على الأقل لا يزيل كذا، ولكن الحديث الصحيح بخلاف ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنشق ويتمضمض من كف واحد، من كف واحدة، كف واحد واحدة يتمضمض ويستنشق، فدل على أنه ما فيه مستعمل. والمستعمل أصل المسألة في مستعمل، ليس هناك دليل يدل على أن ماء المستعمل لا يطهر، هناك من قال بنجاسته كما ذكرنا، وهناك من قال بطهارته لكنه غير مطهر، وهذا جل الفقهاء يقول كذا، لكن ليس هناك دليل يخرجه من قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا إلا إذا خالطه نجس، وفي هنا ما في نجس، المؤمن لا ينجس، إن المسلم لا ينجس، إذن إذا توضأ هو طهر. واستدلوا على ذلك بماذا؟ على عدم طهوريته، أو على نجاسة من يقول، يقول إنه لم يأتنا من السلف أنهم جمعوا مع الاغتسال أو مع الوضوء فتوضأوا به، هذا ما يلزم من ذلك، وهذا يدل على 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 حكم النجس. يعني معنى ذلك لو كان طاهرا لما تركوه صعبا، وهذا ما يدل على هذا الحكم، بل الأدلة التي تدل على طهارة ماء المستعمل وطهوريته لا زالت قائمة. ومن جملة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتسابقون في مستعملاته استعمال مائه، والخصوصية لا تدل إلا لو كان يعني فيه شيء عدم الطهورية أو عدم كذا لما استعمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال والبخاري يقول إيه، وأمر جرير ردا على هذا، وأمر جرير أهله أن يتوضأ بفضل سواكه، دليل على أن مع المستعمل هذا طهير، استعملوه سواء كان الطهارة من غيره. المهم إن من الكف الذي يأخذ به الماء هو السنة. فالمراد يتعلق بكل من الموضوع من تمضض واستنشق على سبيل التناسل، والمراد بالكف الذي يأخذ به الماء هو الكف اليمين، كما تقدم في حديث عثمان ثم أرخى يمينه في الوضوء فتمضض واستنشق، وقدمنا أن في رواية هناك فأفرغ على يمينه، فالمراد أنه تمضض واستنشق من اليد اليمنى. وأما الاستنثار فبالأسرة لما في ذلك ما في الباب السابق من رواية علي رضي الله عنه ونثر بيده اليسرى. ومن المهم أن استعمال اليمين الأخذ باليمين هو السنة، تفتح تصب بيسراك على يمينك ثم تغسل، وتأخذ ماء بيمينك ثم تجعله هنا وكذا، وهذه أعتنوا بها. كثير من الطلاب أراهم يتوضعون يأتي إلى البسبوس وكذا ثم كذا، هذا ما هو على السنة. السنة تأخذ هنا وتجعله كذا، وتأخذ بيمينك فتجعله كذا، وهذه هي السنة اعتنوا بها، لا تجعل هكذا، هذا هي غفلة من السنة. ثم غسل وجاء وغسل يده اليمنى ثلاثا ويده الشمال ثلاثا، أي إلى المرفق، لما في رواية تأتي المصنف ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى كذلك، ومسح برأسه مرة واحدة، هذا في تصريح بأن مسح الرأس مرة واحدة. وأما الرواية التي تدل على أنه مسح ثلاثا هذه شاذة لا تعتبر، والروايات الصحيحة كلها نص صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة، وهذا هو السنة. والشافعية يستحبون التثليث في المسح، ودليلهم أن هناك رواية شاذة ومسح ثلاثا، وهذه رواية مرفوضة، وعمومات وتوضأ ثلاثا ثلاثا، هذا قالوا توضأ ثلاثا ثلاثا معناه المغسول والممسوح، لكن نقول هذا إجمال، والروايات التي تفصل هذه بينت ومسح رأسه مرة واحدة نص صريح. فصاحب الفتح في موضع قال إن رواية ابن خزيمة ثلاثة زيادة شاذة، ثم في موضع آخر في نفس الفتح فقال هذه زيادة ثقة، ولعله جره المذهب إلى 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 أن يقول كذا، كلام متناقض. والصحيح أن مسح الرأس سنة مرة واحدة فقط، هذا هو السنة. قال ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا، وهذه أيضا ما يقول فيها الناس غسل الرجل ثلاثا هو السنة، سمعتم؟ غسل الرجل ثلاث مرات مثل اليد هو السنة، ولا أراكم تفعلونه وأنا منكم لأني أرى كثيرا يجعل على المحل رجله ويصب الماء ويرفعه خلاص انتهى، أين السنة؟ لازم يكون ثلاثا تغسله، توقف الماء واحدة ثم توقف واحدة ثم ثلاثا، فهمتم يا مشايخ؟ السنة أن تغسل يديك ثلاثا ووجهك ثلاثا ورجليك كليهما كل منهما ثلاثا ثلاثا ثم تمسح مرة واحدة، هذه السنة انتبهوا لها ولا تغفل ثلاثا، وغسل مغسل رجل لما ثلاثا وجه الشمال ثلاثا. ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا، أي مثله، أو أطلقه مبالغة يعني أن هذا هو السنة، أن هذا هو السنة. ويأتي يعني حديث علي سيتكرر كثيرا، وسيأتي غلط لشعبة شيخه إن شاء الله ونشرحه فيما بعد إن شاء الله. خالد بن علقمة هذا سيقول، هو يقول مالك بن عرفطة ويخطئ له كل الدنيا قامت عليه وقالوا أخطأ شعبة. من الغريب هذا شيخه أخطأ شعبة. يأتي هذا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وعيتنا وجعل وارثا مجاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا ولا هابك ولا ارحمنا رب العالمين امين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. أقول ما حدثت من الله أقول بلاكم ضلالة أقول ضلالة في النار. وصلنا في سنن النسائي رحمه الله تعالى إلى باب الواحد والسبعين المبالغة في الاستنشاق. وعلى رحمه الله تعالى مبالغة في الاستنشاق أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية مبالغة في الاستنشاق. والمبالغة مصدر بالغة في كذا إذا بذلت جهدك في تتبعه بالغت في كذا إذا بذلت جهدك في تتبعه تقول بالغت. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتابه لأخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أنه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أصبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أولا رجال إسنادي ثمانية قتيبة بن سعيد لأن له سندين. قتيبة بن سعيد البغلاني هذا من العاشرة. قال الثاني يحيى بن سليم القرشي الطائفي أبو محمد وقال أبو زكريا المكي الحذاء خراز صدوق سيء الحفظ من التاسعة وهذا أول محدد ذكره هذا الكتاب وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط وأعاده برقم 114. الثالث إسماعيل بن كثير الحجازي وأبو هاشم المكي ثقة من السادسة وهذا أول محدد ذكره أيضا له هذا الحديث فقط وأعاده برقم مذكور. الرابع إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية ثقة حافظ حجة إمام من العشرة تقدمت ترجمته. الخامس وكيع بن جراح أبو سفيان الرؤاسي من التاسعة. السادس سفيان سعيد المسروق الثوري الإمام المعروف من السابعة. العاشر التاسع السابع عاصم بن لقيط بن الصبرة صبرة فتح مهملة وكسر موحدة وبعض مسكنها صبرة صبرة كل ما جاء على هذا الوزن سكن ويجوز في ثلاث لغات صبرة صبرة هو الأصل صبرة صبرة كذلك أيضا يجوز فيه ثلاث لغات. العقيلي حجازي قال البخاري هو ابن أبي رزين العقيلي وقيل هو غير ثقة من الثالثة وهذا أيضا له هذا الحديث فقط أعاده بالرقم المذكور. الثامن لقيط بن صبرة هذا صحابي لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله بن منتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة أبو رزين العقيلي وقيل هو لقيط بن عامر بن صبرة في خلاف اختلفوا فيه هل هما اثنان او واحد وهذا هو التراجم. اما لطائف الاسناد الاول منها ان الاول من خماسيات مصنف رحمه الله تعالى وهو عال بالنسبه الى الثاني وان الثاني من سداسياته وهو نازل بالنسبه للاول وان رواته ثقات وهم ما بين بغلاني وقتيبه ومكيين وهما يحيى بن سليم وأبو هاشم ومروزي وهو إسحاق وكوفيين وهما وكيع إلى آخره. قال شرح الحديث قال عن عاصم بن لقيط بفتح اللام وكسر قاف بن صبرة قدم عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله. هذا الحديث أخرجه مصنف في المجتبى وفي الكبرى أيضا في مواضع وهو حديث طويل اختصره هنا وهو حديث طويل إلا أنه اختصره وقد ساقه أبو داود في سننه وابن حبان في الصحيح بطوله وهذا نصه ولفظ أبي داود في سننه قال كنت وافد بني منتفق أو قال في وفد بني منطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: فأمرت لنا عائشة بخزيرة فصنعت لنا طعام، هذا طعام، بخزيرة فصنعت لنا، قالوا: أتنا بقناع، ولم يقل قتيبة القناع، والقناع طبق في تمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أصبتم شيئا؟ يعني معناه تناولتم ضيافة، أو قال: أمر لكم بشيء؟ قال: قلنا نعم يا رسول الله. قال: فبين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح، دفع الراعي من محل الرعي الغنم إلى المراح، أي إلى محل إراحتها، ومعه صخلة تيعر يعني تصيح يعني، فقال: ما ولدت يا فلان؟ أتقول ما ولدت؟ ما ولدت يا فلان؟ قالوا: إن التصحيف أول تصحيف دخل على النصارى من التخفيف، أنت نبيي ولدتك من عذراء، من العذراء، فقرأوه: أنت بنيي ولدتك من العذراء، فدخل التصحيف إلى هذا الشرك العظيم، فيقولون كذا. فلذلك نقول هنا: ما ولدت يا فلان؟ ما ولدت؟ ما ولدت يا فلان؟ يعني هذه التي تصيح معناه أنها جديدة. فماذا ولدت؟ قال: بهمة. قال: فاذبح لنا مكانها شاة. إذن شكرا رزقك الله جديدة، فأنت اذبح لنا شاة، يعني من الكبار. فماذا؟ ثم قال: لا تحسبن، ولن يقل لا تحسبن، هذه لغته بني منتفك يتكلمون لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، كلاهما لغتان، بعض العرب يتكلم تحسبن، ولذلك قراءة صدعية بهذا وبهذا. لا تحسبن، لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، يعني هذا يعني من باب إيناس الضيف، فلعله يشمئز، تشمئز نفسه الضيف هذا، أنه قال اذبح لنا شاة، يظن أنه إنما أمر لأجل الضيوف، والضيف إذا تكلف له صاحب المضيف يعني يشك عليه، فلذلك قال له: لا لا لا، لا تتوهم أننا ذبحنا الشاة من أجلكم، لا، أجل الضيف، لكن عادتنا مستمرة، سنتنا هكذا، وهي إيش؟ قال: قلت ما يعني لنا غنم 100 الغنم كله 100، لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة، هذه جرت سنتنا، إذا كلما ولد لن نزيد أن تزيد على 100 110، لا، كلها تكون تحت 100. فلذلك إذا ولد سواء جاء ضيف أو لم يجي ضيف ما نبالي هذا، هذا من باب الإناس، على كل حال اتفق أنهم ذبح لهم على كل حال، فوجدوا لحما ومرقة، فقال ماذا؟ فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. قال: قلت يا رسول الله إن لامرأة وإن في لسانها شيئا، يعني البذاء، امرأة ما شاء الله طويلة اللسان يعني تلدغني. قال: فطلقها إذن، إذا كانت بذية اللسان استريح منها. قال: قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد، مشكلة هذا، قال: صحبتها يشق علي فراقها، وأيضا ولدت ولدا فلو طلقتها لضاع الولد، مشكل هذا، فماذا قال له؟ قال: فمرها، إذن ماذا؟ عظها، ما دام لا تفارقها عظها، فمرها، قال فمرها، يقول عظها، فإن يك فيها خير فستفعل، عظها، ذكرها بالله، وقل لها إن البذاء في اللسان هذا سبب دخول النار وكذا وكذا، يعني لعلها تأذن، ولا تضرب ضعينتك، أما الضرب فلا، كضربك أمتك، يعني لا تضربها إنما عبها. قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. هذا هو الحديث بطوله، لكن المصنف عدة مرات يخرجه أو يريد يسوقه مختصرا من جملة هذا الذي معنا. قال ماذا؟ أخبرني عن الوضوء، آخر الحديث مع أنه سبق له قصص. أخبرني عن الوضوء معناه إيش؟ أي الوضوء الكامل الزائد على ما عرفناه وهو ما عرف واستقر في الشرع مدحه والثناء على فعيله. فأل في الوضوء العاد الذهني على ذي المنع. قال أسبغ الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تعمل بالوضوء الكامل الذي وعيد بالثواب العظيم أسبغ الوضوء بقطع الهمزة أي أكمله ولا تترك شيئا من فرائض وسنن ومستحبات. وبالغ في الاستنشاق أي أتمه بجذب الماء إلى أعلى الأنف وبامتخاطه في كل مرة إلا أن تكون صائما أي إلا في حال صومك فلا تبالغ في خشية دخول الماء من الخيشوم إلى الحلق فيفسد الصوم. فلذا كره الاستنشاق للصائم قال هكذا وهذا ليس محل المقبولا استنشاق موجود لكن مبالغة. قال ماذا والحديث هكذا اختصره المصنف وقد سمعتم بطوله. ويقول المسائل المسألة الأولى في درجتي حديث الباب صحاه الترمذي والبغوي وابن قطان ولفظه عندهم أسبغ الوضوء وخلي بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهكذا هذه الأشياء بصيغة الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر يكون الأمر للوجوب إلا أن يصرف صارف. فلذلك نرى هذه الأشياء واجبة هنا من المسائل. والمسألة الأخيرة المسألة الخامسة فوائد الحديث منها أنه استفاد من شرعية إسباغ الوضوء والمراد به ما معنى الإسباغ الإنقاء كما فسره ابن عمر عند البخاري واستكمال الأعضاء والحرص على أن يتوضأ وضوءا يصيح عند الجميع وغسل كل عضو 3 مرات هكذا كده. وهذا يعني هو متعين إن كثيرا من الناس يتساهلون في أمر الوضوء وذلك أن بعضهم يترك بعض مواضع الوضوء من دون أن يمسح الماء مثلا هذه مشكلة هذه فذلك في القدم في هذه النواحي يخشى أن لا يصيبها الماء هذا هو الأساس. أما إذا نظرنا إلى الحقيقة إن الإنسان يتوضأ 3 مرات في الحقيقة لو نظرتم إلى معظم الناس ما يتوضؤون إلا مرة واحدة إن أسبغوا. لماذا؟ لأنه يجعل الماء كذا ثم وخلاص وفي الثالثة أو في الأولى إذن هذا توضأ 3 3 ما في مو 3 3 هذا مرة واحدة بشرط أن يصير الماء يعوم جميع بدنه نقول هذا صحيح وضوء صحيح لكنه وضوء مرة مو 3 لأن الثلاث إسباغه لا بد أن يكون كل مرة كل واحدة منها تجعل الماء هنا ثم تجعله بل بعضهم يبدأ من هنا بعكس السنة من الأصابع إلى المرافق. طيب تأخذ الماء وتجعله هكذا ثم تصبغ الدلك المالكي الدلك فرض عندهم لكن آخرهم ما يرى لكن مهما كان الأمر سواء قالوا دلك أم دلك إسباغه كلهم يتفقون عليه فتأتي وتصبغه بيدك كذا حتى تعم جميعا من هنا إلى هنا ثم مرة ثانية نفس الشيء حتى يستوعب ولأن الماء ربما لا يستوعب ذلك ومرة ثالثة إذا فعلت هكذا فقد توضأت 3 3 وأسبغت الوضوء. أما ما مع ذلك إن قلنا إنه يراعي هذه لكن كثيرا من الناس أنا أرى إن هذه بياض لم يصبها الماء وهذا للأعقاب من النار فما بالك في اليد العقب الذي كان في الأسفل فيه الويل فما بالك هنا شيء. فينبغي العناية بالوضوء أشد لأن الوضوء يعني لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ حتى يقع يضع الوضوء أو الطهارة مواضعها هذه كلها يعني نصوص صريحة بأنه إذا نقص من الشيء هذه يعني معنى صلاته ما صلى لأن الله سبحانه لا يقبل صلاة إلا بوضوء والوضوء لا يسمى وضوءا إلا إذا كان استوعب جميع أعضاء المفروض غسلها. قال الشوكاني فإذا كان التثليث مأخوذا في مفهوم الإسباغ فليس بواجب. لماذا؟ يعني معناه أسبغ الوضوء هنا نحن نقول الأمر من القاعدة الأصولية عند جمهور المحدث الأصوليين الأمر للوجوب ما لم يصرف صارف. فمثلا هنا أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق وبالغ في المضمضة في روايته ابن حزم يرى وجوب ذلك وجوب هذا لكن يقول المضمضة ما فيه وجوب، والذي أداه إلى ذلك أن بالغ في الاستنشاق موجود في جميع الروايات، وبالغ في المضمضة موجود عند أبي داود لكنه غفل عنها، فلو رآها لقال بوجوب المضمضة أيضا. يقول ابن حزم الاستنشاق واجب، المبالغة في الاستنشاق واجب، وأما المضمضة السنة يقول لهذا. فالصحيح أن كلها واجبة، إذا نخرجوا ما أخرجه الدليل فقط. ومن القاعدة أن الأمر للوجوب ما لم يصف صارف، فمن هذه الأشياء التي ذكرت هنا التثليث إن دخل في معنى الإسباغ نقول إنه مستثنى من الوجوب. لماذا؟ لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، هكذا ثبت عنده. فلما ثبت ذلك قلنا التثليث وإن دخل في هذا المفهوم لكنه ليس واجبا. بقي إذن المضمضة والاستنشاق ومع ذلك التي لم يخرجها دليل، فهذه تبقى على الوجوب. فنقول إن المضمضة والاستنشاق ذلك أيضا واجبتان في الوضوء والغسل، والعلماء مختلفون في المسألة. فجمهور الفقهاء يرى أن المضمضة والاستنشاق سنتان أو مستحبتان، والحنفية يرون المضمضة والاستنشاق في الجنابة في غسل الجنابة واجبتين وفي الوضوء مستحبتين، ويستدلون على ذلك من غريب قراءته فطهروا وإن كنت جنبا فطهروا. التشديد هذا يدل على المبالغة، إذن المضمضة والاستنشاق داخلان في هذا المعنى، فهذا هو دليلهم. لكن نحن نقول الوجوب ليس من هذه الآية فقط، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر به والأمر للوجوب، هذه واحدة. والأمر الثاني أن كل من وصف صفة وضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أولهم لآخرهم ما ذكروا وضوءه إلا بالمضمضة والاستنشاق كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه طول حياته، زيد على ذلك الأمر للوجوب. فمن هنا نقول إن المضمضة والاستنشاق سواء كان في الوضوء أم في الغسل واجبتان، هذا هو المذهب الراجح. قال ويقول الشوكاني فإذا كان التثليث مأخوذا في مفهوم الاستكمال فليس بواجب لحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين، وإن كان مجرد إنقاء والاستكمال فلا نزاع بوجوبه، ويدل أيضا على وجوب الاستنشاق، وقد تقدم كلامه على المستوفى في حديث عثمان رضي الله عنه، وعلى وجوب المبالغة فيه، لأن الأمر للوجوب ولا صارف له هنا إلا إذا كان صائما فلا يشرع له ذلك خشية إفساد صومه. وقد ذهب الجمهور إلى استحبابه، قالوا لأن الأحاديث الكثيرة ليس فيها ذكر مبالغة، وفيما قاله نظر أن الأمر واضح في هذا. ننتقل إلى الذي قال الأمر بالاستنثار، أيضا مما جاء به الأمر الأمر بالاستنثار الاستنثار. والاستنثار خلاف الاستنشاق، وليس بعض الناس يتوهم أن الاستنثار والاستنشاق معناهما واحد، لا، الاستنشاق جذب الماء إلى الداخل بريح الأنف، والاستنثار إخراجه بريح الأنف إلى الخارج ما دخل بعد الاستنشاق، لكنه يترتب على الاستنشاق. يستنشق هذه سنة، يستنثر هذه سنة ثانية، وليس أحدهما يقوم مقام الآخر. ففي بعض كتب الفقهاء ما يعتنون بالاستنثار، إنما يذكرون الاستنشاق فقط، وهذا غفلة، بل الاستنثار كالاستنشاق سنة. الاستنثار أي هذا باب ذكر حديث الدال على الأمر بالاستنثار. والاستنثار قد تقدم اختلاف العلماء في تفسيره، وأن الجمهور على أنه إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، هذا هو معناه. وقالوا نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة، والنثرة طرف الأنف، وقيل هي الأنف، وقيل الاستنشاق استنثار هو الاستنشاق، لكن هذا غير صواب، هذا غير صواب، والصواب أن الاستنثار غير الاستنشاق. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة أخبرنا قتيبة عن مالك قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. هذا الحديث رجاله سبعة، قتيبة بن سعيد تقدم مالك بن أنس إمام دار الهجرة، إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج بعد سفيان ما ترجم يعني طيب قال إسحاق هو أصلا قال إسماعيل أولا وين هو؟ طيب وين أين هو؟ أيوة وكيع عن سفيان عن أبي هاشم هو إسماعيل بن كثير هو هذا هو هذا إسماعيل بن كثير هو وش اسمه أبو هاشم كني هذا فهو مترجم يعني بإسماعيل بن كثير مش كذا أيوة هو هذا هو هذا هذا هو هو الذي نحث دائما الطلاب نقول إيه وعن أبي الأسمع والكنى فربما يظن فرد عددا توهما يأتي في سند بكنيته وبسند آخر باسمه وبسند آخر بلقبه ثلاثة فيتوهم الطلاب أن هؤلاء ثلاثة مشايخ وهو رجل واحد ها فعناية بمعرفة الأسامي والكنى متعينة قال ماذا يا مشايخ قال وإسحاق بن منصور الكوسج هذا قال ماذا وهو في هذا الكتاب له 59 حديثا عبد الرحمن وابن مهدي أيضا ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري السادس أبو إدريس الخولاني عائض الله بن عبد الله بن عمرو قالوا عبد الله بن إدريس بن عائض بن عبد الله والأول والمشهور وهو ثقة من الطبقة الثانية وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 19 حديثا الخولاني نسبة إلى قبيلة نزلت الشام قول خولان السابع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل رضي الله عنه شرح العادي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ معناه أي شرع في الوضوء فليستنثر من توضأ فليستنثر ليس المراد من توضأ لأن من توضأ عبارة عن أكمل الوضوء وليس مرادا هنا بل المراد من توضأ أي من شرع في الوضوء لأن الاستنثار يكون يعني مع الوضوء في داخل الوضوء وليس بعد بعد الوضوء إذن إذا قيل من توضأ فمعناه من شرع في الوضوء من شرع في الوضوء فليستنثر لأن يعني السياق يقتضي ذلك فما في قوله تعالى مثلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني معناه إذا أردتم تفسير المراد لا بد من هذا ليس المراد تقول الله أكبر ثم تتوضأ هذا ليس معنيا إذا قمتم إلى الصلاة هذا هو الظاهر ظاهر اللفظ لكن السياق فسر بالأدلة الأخرى بما يعني بما يناسبهم إذا قمتم إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا كذلك أيضا هنا من توضأ من توضأ الوضوء كاملا يستنفر بعده لا بل المراد من شرع فليستنفر أي ليخرج الماء الذي استنشقه وذلك يكون بريحه بإعانة يده أو بغيرها مع إخراج الأذى لماذا دليل لما يأتي من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السبب الأمر بذلك إن الشيطان يبيت على خيشومه يعني على خيشوم الإنسان يبيت الشيطان فإذا استنثر فر الشيطان خرج منه ولما فيه من المعونة على القراءة لأن بتنقية مجرى النفس تصيح مخارج الحروف أفاده في الفتح ومن استجمر أي استعمل الجمارة معنى استنجى وهي الحجارة الصغار في الاستنجاء وحمله بعضهم على استعمال البخور من استجمر معناه بخر مسجده مخر ثوبه ثلاثا لكن الراجح المعنى الأول فإنه قالوا بتجمر واستجمر الأول هو الأولى فليوتر أي فليجعل الحجارة التي يستنجي بها وترا وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو ما إلى ذلك ليس المراد وتر واحد المراد وتر لماذا بدليل حديث سلمان رضي الله تعالى عنه ونهانا أن نستنجئ بأقل من ثلاثة أحجار أن نستنجئ بأقل من ثلاثة أحجار إذا نوتر فليوتر معناه ثلاثة أقل الاستنجاء يكفي فيه ثلاثة أحجار وهذا هو المطلوب وهو واجب عند المحققين من العلماء وبعض العلماء كالحنفية مثلا لا يرون وجوبه يقولون استحب لكن واجب هو قال ولا أي لا أقل لما ورد من النهي في حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار رواه مسلم وتقدم معه لمصنف باب النهي عن اكتفاء بالاستطابة بأقل من 3 أعجام. وبهذا أخذ الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث فاشترطوا ألا ينقص من 3 مع مراعاة الإنقاء، لكن مع مراعاة الإنقاء ليس المراد 3 قط، مع إذا أنقاه 3 يكفي، أما إذا لم ينقه يزيد عليه حتى ينقيه، إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقى، لكن استحب مع ذلك الإيتار بقوله ومن استجمر فليوتر وليس بواجب. لماذا؟ لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد قال ومن لا فلا حرج. الإيتار ليس واجبا، من استجمر فليوتر حملناه على ماذا؟ على استعمال الوتر، هذا واجب. ليس بهذا لأن في آخر الحديث عند أبي داود ومن لا فلا حرج، فدل على أن الإيتار ليس واجبا، لكن لماذا قلنا بوجوب 3 لحديث آخر وهو حديث سلمان رضي الله عنه عند مسلم قال ونهانا أن نجتزئ بأقل أن نفتزئ بأقل من 3 أحجار، فلولا هذا الحديث لكان الإيتار 1 يكفي، لكن قلنا بهذا وجوب الإيتار 3. أما الإيتار نفسه فليس واجبا، فلو زاد الإنسان وختم بـ4 يجوز، لكن أولا أن يجعله 5 عدم زاده أو يجعله 7، وهذا هو مستحب وليس بواجب لتلك الزيادة التي هي ومن لا فلا حرج. قال وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب. هذا المذهب والراجع الجمع بين الأدلة، وقد قدمنا مذاهب العلماء بأدلتها وترجح ما هو الراجع في باب 37 باب النهي عن الاكتفاء إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن منصور عن هلال بن إساف يساف عن سلمة بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فاستنثر وإذا استجمرت فأوتر. أيضا هذا السند 5 رجاله. قتيبة قال حدثنا حماد هو ابن زيد بن درهم، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب وتقدم لكنه مختصر هناك، وهذا يعني بالترجمة الوافية هنا. والثالث منصور بن معتمر، منصور بن معتمر أبو عتاب بالتاء، منصور بن معتمر ثقة ثبت من 6. قال الرابع هلال بن يساف، يساف يساف بكسر التحتانية ثم مملة ثم فاو، قالوا يساف بن عمز الأشجعي مولاهم الكوفي ثقة من 3. يساف 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 ويقال يساف أيضا بالفتحة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب. أيه هناك تقدمه ولكن لاختصاره. الخامس سلمة بن قيس الأشجعي الغطفاني له صحبة وسكن الكوفة، هذا صحابي رضي الله تعالى عنه. شرع العديد عن سلمة بن قيس الأشجعي الغطفاني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت أي شرعت برضوء، هذا معنى الذي سبق، فاستنثر. إيش معنى استنثر؟ أي أخرج الماء الذي أدخلته في الاستنشاق ليخرج ما في الأنف من الأوساخ، وهذا هو معناه. قال وإذا استجمرت أي أخذت شرعت في الاستجمار والاستنجاء، أي إذا استعملت الجمار في الاستنجاء فاجعله فأوتر، أي فاجعله وترا. ما هو الوتر المقصود هنا؟ 3، هذا أقله 3 أو 5 أكثر من ذلك، لكن 3 واجب وما زاد مستحب كما تقدم للأدلة السابقة. وهذا الحديث صحيح، أما حديث أبي هريرة فمتفق عليه، وأما حديث سلمة فصححه الترمذي رحمه الله تعالى. والمسألة الرابعة في أحكام تستنبط من حديثي الباب ومذاهب العلماء في ذلك. يستنبط من حديثي الباب وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، لأن الأمر للوجوب لا صارف عنه مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن منذر وهو الراجح كما تقدم. يعني أن من القاعدة الذي يعني تهمنا دائما وهو أن الأمر للوجوب، مثلا إذا كان هناك إجماع يخالف ذلك نقول لا نقول الإجماع يقطعه، لكن إذا كان هناك قول لأهل العلم ولو واحد من السلف عمل به يسعون أن نستمر على هذه القاعدة وهو أن الأمر للوجوب. ومن غريب ما يرى في ابن حزم رحمه الله مع شدة مخالفته لكثير من الفقهاء في كثير من المواطن لا يترك أو لا يدع رأيه بالانفراد بدون اعتماد على شيء، لا بد يبحث من السلفي من قال بهذه المسألة، مع أنه يقول يتجمد على ظاهر النص، لكن هل قد سبق ذلك أم لا؟ لازم هذا، ما يقول أنا وحدي أقول بهذا النص فقط، يبحث من السلفي من قال وبهذا قال فلان وفلان، على الأقل وحي قال الحسن أو ابن سيرين. لا يترك مسألة من المسائل التي يخالف فيها العلماء إلا ويدعمها بمن سبقه من العلماء، لكن الآخرون يهملون هذا وهجمونه كذا وكذا. هو في كثير من المواطن مصيب في المسائل التي ينفرد بها أو يخالف فيها، لكن بعض المواضيع نعم. فهو من منهجه أنه لا يترك يعني المسألة يعني منفردا برأيه فقط، لا بل يبحث. ولذلك نقول مثلا في هذه المسألة، مثلا جمهور الفقهاء قالوا المضمضة والاستنشاق والاستنذار كلها مستحبة، وقلنا لا، النصوص واضحة في الإجاب ولا صارف لها. ما ذكرتم صارف؟ أي الصارف إما أن يكون نصا صحيحا أو إجماعا لأهل العلم لا نتعدهما. إن كان عندنا نص صحيح يقيد ذلك أو يخرجه نتوقف نعمل به، أو إجماع، والإجماع غالبه يكون زعما. وعلى كل حال وكثير من المواطن ما في إجماع، نفسهم ينقضونه بعد قليل يقول وحكي عن فلان كذا وينقض ذلك الإجماع الذي ادعوا. المهم إما الإجماع وإما النص، إما الإجماع وإما النص. وهذه أيضا هي القاعدة التي يتمسك بها ابن حزم في مخاصمة يعني معانديه أو معارضيه، يقول لهم عندنا الدليل إما النص وإما الإجماع، ايتني بهذا. إذا كان نص أنا أتمسك به، أو إجماع العلماء أتمسك به، وما عدا ذلك قياسا القياس كله عندنا باطل، يقول له هذا باطل. لكن هذا أيضا يعني مما يرد عليه أو يعاب عليه، رد القياس ليس صحيحا. وهنا يقول نقول إيه مثلا، قلنا إن الأدلة هنا تدل على إجابة الاستنشاق والمضمضة والاستنثار، ومن قال بهذا هو مذهب أحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن منذر هو الراجح. وذهب الجمهور إلى أن الأمر للندب، واستدلوا بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، هذا هو دليلهم، توضأ كما أمرك الله. لذلك الأعرابي توضأ كما أمرك الله، كما أمرك الله ماذا؟ أمر الله تعالى ليس قاصرا على آية واحدة. فمثلا يقول يا أيها الذين آمنوا، يقولون إيه؟ أمر الله تعالى في آية الوضوء فقال ما في مضمضة والاستنشاق. أنتم تدخلون في هذه الآية كثيرا من المسائل، كل على حسب مذهبه بعض المسائل للإجاب، وتقولون دليل هكذا، تلتمسون من خارج. فإذا كان كذلك نستوي نحن وأنتم، هذا دليل من خارج. ومعنى قوله النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرك الله معناه أمر في هذه الآية وفي غيرها، وذلك أن الله سبحانه يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا معنى ذلك كل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر الجازمة يعني يكون داخلا في هذا. إذا توضأ كما أمرك الله لا يكون دليلا لرد هذه المسألة إلى الاستحباب عن الوجوب. قال رحمه الله تعالى باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم. قال أي هذا باب ذكر حديث الدالي على الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم أي الانتباه منه. ومعنى ذلك أنه لما جاء النص فيما تقدم إذا توضأ الإنسان سواء كان نائما أو غير نائم يعني يستنثر. وهناك أيضا إذا استيقظ من النوم يتأكد عليه أكثر من هذا. يقول رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله أن محمد بن إبراهيم حدثه أن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه. هذا هو دليل ذكر العلة الأمر. قال أولا الرجال الإنسان ستة، محمد بن زنبور بضم الزاي، أبو صالح المكي وهو محمد بن جعفر بن أبي الأزهر مولى بني هاشم، وزنبر لقب صدوق له أوهام من العاشرة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب خمسة أحاديث. ثاني ابن أبي حازم وهو عبد العزيز ابن أبي حازم، وأبو حازم سلمة بن دينار المحاربي مولاهم أبو تمام المدني صدوق فقه من الثامنة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب. فماذا تقدم ترجمته مختصرة. قال الثالث يزيد بن عبد الله بن أسامة بن هاد الليثي أبو عبد الله المدني ثقة مكثر من الخامسة، وهذا ولو في هذا الكتاب 34 حديثا. الرابع محمد بن إبراهيم بن حارث، هذا صاحب حديث النية، راوي حديث النية التيمي أبو عبد الله المدني، وهذا تقدم تقريبا ولا تقدم ولا لسه، أيوه تقدم، هذا في حديث النية. الخامس عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي أبو محمد المدني وأم سعدة بنت عوف، سعدة بنت عوف المرية ثقة فاضل من كبار الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 5 أحاديث. السادس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد من لطائفه أنه من سداسية المصنف رحمه الله تعالى، وأن شيخه من انفرد هو به من بين 6، وأن رواته كلهم مدنيون إلا شيخه فمكي، وفي 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يزيد ومحمد بن إبراهيم وعيسى بن طلحة، وأن صحابيه أحد المكثرين 7. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه، أي نومه، المنام هنا مصدر ميمي منام، أي نومه، فتوضأ، معناه أي شرع في الوضوء، فليستنثر 3 مرات، أي ليخرج الماء الذي أدخله بالاستنشاق مع الأوساخ 3 مرات. ثم ذكر علة الأمر بذلك بقول: فإن الشيطان ماذا؟ يبيت على خيشومه. خيشوم، الخيشوم هو الأنف، وقيل المنخر، قاله الحافظ، لأنه يبيت على خيشومه، فطردا له ينبغي أن يستنثر 3 مرات. ثم إن ظاهر الحديث هذا، الظاهر أن كلما نام يبيت الشيطان على خيشومه. وماذا؟ عندنا أدلة تدل على أن بعض الناس إذا تحصن بذكر بنوع من الأذكار لا يقربه الشيطان، فكيف نجمع؟ ثم إن ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم، ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن لم يحترس من الشيطان بشيء من الذكر، لأن هناك أدلة تدل على ذلك. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. سمعتم؟ في يوم 100 مرة، كل يوم يعني تقول هذا، في يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيه. إذن معنى ذلك: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. إذن أكثر من 100، 200، 300 لو قلت يزاد لك في الثواب. وهذا الحديث ماذا؟ أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه. سمعتنا يا شيخ؟ أخرجه الشيخان. عليكم بمثل هذه الأذكار، وقد عرفتم إن الشيطان يعني إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، والله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كيف العدو الذي أراه بعيني، كيف بعدو لدود لا أراه وخيراني ومتسلط علي، فكيف يكون أتخذه عدوا؟ هو هذا التوكل، ومن يتوكل على الله فحسبه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فإذا حديث أخرجه الشيخان، مو حديث من فضائل الأعمال، بل هذا يعني الأساس في هذا، فينبغي لنا أن نشتغل بمثل هذا يا مشايخ. طيب، إذا مثل هذا يقول لك: وكان له حرزا من الشيطان يومه ذلك. فإذا كان كذلك يعني إذا استيقظ إذا نام، هذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في حفظ زكاة الفطر، وفيه: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكله بحفظ زكاة رمضان، وهذا في الصحيح، في حفظ زكاة رمضان، فكان جالس وكل يوم يراه ناقصا، وكل ليلة يأتي شخص يعني يحتفي في ثوبه، فأخذه مرة، أخذه فقال: يعني ايش اسمهم لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فشكى له عائلة وأنا فقير مسكين خذني هذا الزكاة وأستفيد منه وسيبه تركه. وفي اليوم الثاني قال لن أعود. وفي اليوم الثاني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له سيأتيك. جاء في اليوم في الليلة الثانية كذلك أيضا وقد وحلف وكذا وخلاص. وفي اليوم الثالث قال اليوم لأرفعنك لازم. فلما شدد عليه قال لأعلمنك خليني أنا أنفعك بفائدة. ما هو ما هي فائدة تستفيد منها في التحصن منا من الشياطين والجن؟ وأن تقرأ آية الكرسي فلا نقربك ولا نستطيع أن نقربك. ففكوا وهو يريد أن يمسكه ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب ما فعل غريمك. كل ليلة صباح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة يا أبا هريرة ما فعل غريمك؟ يقول يا رسول الله شكى إلي كذا وكذا وسيبته. قال سيعود كذاب. فعاد وفي قال ما فعل غريمك؟ قال يا رسول الله حلف. قال سيعود كذاب. فجاء في الثالثة لما علمه قال يا رسول الله علمني فائدة وسيبته. قال ما هي؟ قال آية الكرسي. قال صدقك وهو كذوب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حصن آية الكرسي. فيقول له ماذا؟ قال فقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في عمل يومه والليلة. إذن ماذا؟ ويحتمل أن يكون مراد من في القرب هنا أنه لا يقرب من المكان الذي يوسوس فيه. ويحتمل أن لا يقرب هذا ويكون مخصوصا من هذا الحديث. فإن الشيطان يبيت على خيشمه إلا إذا تحصن. هذا وحيد. أو نقول المتحصن وغير المتحصن سواء. لكن ماذا؟ محل الوسوسة هو القلب. فالذي تحصن يبيت على خيشمه يطمع لعله يجد فرصة يخش جوا إلى القلب حتى يصير وسوسته. لكن لتحصنه ما يصير إليه. فإذا مهما كان الأمر سواء قرأ هذه التحصنات أو لم يتحصن سيبيت على خيشمه. إذن كلاهما من قرأ ومن لم يقرأ ينبغي له أن يعني استنفر حتى يذهب الشيطان من ذلك المكان. وهذا هو أيضا وجه أقرب من الأول. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بأي اليدين يستنفر؟ بأي اليدين يستنفر يعني معنى ذلك أنه هناك يد يعني يسن أو يستحب أن يستنشق يستنفر بها. قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. أولا الرجال ستة. موسى بن عبد الرحمن المسروقي هذا المسروقي ثقة من كبار كوفي ثقة من كبار الحادية عشرة وله في هذا الكتاب 12 حديث. والثاني حسين بن علي الجعفي العابد المقرئ المعروف هذا من الطبقة التاسعة وله في هذا الكتاب 22 حديثا. الثالث زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي أحد العلام ثقة ثبت سني من السابعة وهذا وله في هذا الكتاب 36 حديثا. الرابع خالد بن علقمة أبو حية الهمداني الوادعي عن عبد خير بن عامر الثوري وزائدة وثقه بن معين أخرج له أبو داود ومصنف بن ماجه صدق من السادسة ولو في هذا الكتاب هذا الحديث وكرره 4 مرات. قال الخامس عبد خير اسمه عبد الرحمن بن يزيد. قالوا عبد خير اسمه وقيل اسمه عبد الرحمن بن يزيد أو يحمد ويقال ابن بجيد. أبو عم عمارة الهمداني الكوفي ثقة مخضرم من الثانية ولو في هذا الكتاب هذا الحديث وكرره 4 مرات أيضا. السادس علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين ولو في هذا الكتاب 137 حديثا. ومنها من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات مصنف رحمه الله تعالى وأن رواته كلهم ثقات وكلهم كوفيون وهذا من طرف الإسناد حيث إن الرواة كلهم من بلدة واحدة كلهم ثقات. وفيه الإخبار والتحديث والعنعنة شرح الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه دعا بوضوء بفتح الواو أي بماء ما إن يتوضأ به. وفي الرواية الآتية بطهور فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ونثر بيده اليسرى، هذا محل الشاهد، بأي اليدين يستنثر؟ الاستنثار يكون باليد اليسرى، وهذا هو السنة. ففعل هذا ثلاثا، ثم قال علي رضي الله عنه بعد أن أكمل الوضوء على كيفية الآتية في الباب الآتي، سيأتي مطولا. هذا إشارة إلى ما صنعه من كيفية الوضوء لا المضمضة والاستنشاق والاستنثار فقط، فإن مصنف اختصر الحديث على موضع الاستدلال. طهور بضم الطاء أي وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله في غالب الأحيان، لا بد أن نفسره إيش في غالب الأحيان، وليس النبي صلى الله عليه وسلم دائما يفعل هذا، لأنه ثبت أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين إلى آخره. فلذلك نقول قول علي رضي الله عنه هذا حديث طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في غالب الأحيان. قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ على كيفيات، مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة وبعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثة، لكن غالبه الثلاث كما يرشد إليه كلام علي رضي الله عنه هذا. وهذا ودل الحديث على ما ترجم المصنف رحمه الله وهو الاستنثار باليد اليسرى، وهذا هو محل الشاهد أو محل الاستدلال. ثم ننتقل نفس حديث علي رضي الله عنه بأسلوب آخر، باب غسل الوجه، أي هذا باب ذكر الحديث الدالي على مشروعية غسل الوجه. وقال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وضح بن عبد الله اليشكري عن خالد بن علقمة تقدمت ترجمته عن عبد خير أنه قال أتينا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد صلى أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي في منزله، وفي رواية أبي داود أتانا علي أي في منازلنا وقد صلى، معناه أي والحال أنه قد صلى فدعا بطهور فتطاء أي بماء الوضوء، فقلنا أي في أنفسنا أو فيما بيننا ما يصنع به، لأنه صلى ما يصنع به ما استفهامية أي شيء يصنع بالطهور ماذا، وقد صلى أي والحال أنه قد صلى ما يريد، ما هذه نافية الأولى استفهامية وهذه نافية، ما يريد علي بوضوئه أمر من الأمور إلا ليعلمنا، لأنه قبل قليل صلى ثم قال هاتوا مع الوضوء، فقلنا معنى ذلك أنه يريد أن يعلمنا لأنه صلى قبل قليل، إلا ليعلمنا من التعليم أو الإعلام، أي إلا ليبين لنا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل لكونه أبلغ، فالاستثناء من العموم، وهذا جواب عن الاستفهام، والمجيب هو البعض المسؤول أو أنهم بعد أن خطر ببالهم السؤال خطر ببالهم الجواب. فأتي بالبناء المفعول بإناء في ماء وطست، بإناء في ماء يعني بإناء وعاء فيه ماء، وطست طست فيه ست لغات، طست فيه ست لغات، طست است بكسر والفتح مع التاء، طست طس بالكسر والفتح مع السين بحذف التاء تشديد السين، طش بالشين معجمة، وطش ست لغات. وهو صحن هو يتوضأ به يعني يصب الماء عليه وتوضأ به لألا يعني تبتل لأن يبتل المكان أتى أراد أن يتوضأ على طس. قال فأفرغ من الإناء على يديه، هكذا في النسخة المصرية وفي النسخة الهندية على يده للإفراد. قالت فغسلها قال إيه فغسلها ثم فغسل قولي فغسلها، وفي رواية أبي داود فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا وهي أوضحه. وهذا الغسل للتنظيف قبل إدخالهما في الإناء كما يأتي المصنف، فبدأ فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوئه، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، أي ثلاثا راجع لكل من المضى والاستنشاق، تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات لما يأتي للمصنف، ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بالتفصيل يعني من الكف الذي يأخذ به الماء، يعني معناه الكف الذي يأخذ به الماء تمضمض به، هذا فيه الجمع بين المضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق هل الجمع الأرجح الأدلة أو الأحاديث الكثيرة تدل على الجمع في أخذ في ماء واحد تستنشق وتتمضمض مرة واحدة، هذا ثلاث مرات، هذا أكثر الروايات وهو الأرجح من أقوال العلماء. وهناك فصل، والفصل أحاديثه ضعيفة، ومن الغريب الحنفية لا يرون الجمعة، بعض أهل العلم لا يرى الجمعة ويعللونه بأنه يكون الماء مستعملا إذا 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 أخذت من فيك وكذا يتقاطر عليه، فالمضمض يتقاطر أو مستعمل، ومستعمل عند الحنفية إما نجس أو على الأقل لا يزيل كذا. ولكن الحديث الصحيح بخلاف ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنشق ويتمضمض من كف واحد، من كف واحدة، كف واحد واحدة يتمضمض ويستنشق، فدل على أنه ما فيه مستعمل. والمستعمل أصل المسألة في مستعمل، ليس هناك دليل يدل على أن ماء المستعمل لا يطهر. هناك من قال بنجاسته كما ذكرنا، وهناك من قال بطهارته لكنه غير مطهر، وهذا جل الفقهاء يقول كذا. لكن ليس هناك دليل يخرجه من قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا إلا إذا خالطه نجس، وفي هنا ما في نجس، المؤمن لا ينجس، إن المسلم لا ينجس، إذن إذا توضأ هو طهر. واستدلوا على ذلك بماذا؟ على 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 عدم طهوريته أو على نجاسة من يقول إنه لم يأتنا من السلف أنهم جمعوا مع الاغتسال أو مع الوضوء فتوضأوا به، هذا ما يلزم من ذلك، وهذا يدل على 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 حكم النجس. يعني معنى ذلك لو كان طاهرا لما تركوه صعبا، وهذا ما يدل على هذا الحكم. بل الأدلة التي تدل على طهارة ماء المستعمل وطهوريته لا زالت قائمة. ومن جملة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتسابقون في مستعملاته، استعمال مائه، والخصوصية لا تدل إلا لو كان يعني فيه شيء عدم الطهورية أو عدم كذا لما استعمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال والبخاري يقول إيه، وأمر جرير ردا على هذا، وأمر جرير أهله أن يتوضأ بفضل سواكه، دليل على أن مع المستعمل هذا طهير، استعملوه سواء كان الطهارة من غيره. المهم إن من الكف الذي يأخذ به الماء هو السنة. فالمراد يتعلق بكل من المضمض من تمضض واستنشق على سبيل التنازل. والمراد بالكف الذي يأخذ به الماء هو الكف اليمين، كما تقدم في حديث عثمان ثم أرخى يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق. وقدمنا أن في رواية هناك فأفرغ على يمينه، فالمراد أنه تمضمض واستنشق من اليد اليمنى. وأما الاستنثار فباليسرى لما في ذلك ما في الباب السابق من رواية علي رضي الله عنه ونثر بيده اليسرى. ومن المهم أن استعمال اليمين الأخذ باليمين هو السنة، تفتح تصب بيسراك على يمينك ثم تغسل، وتأخذ ماء بيمينك ثم تجعله هنا وكذا، وهذه أعتنوا بها. كثير من الطلاب أراهم يتوضعون يأتي إلى البسبوس وكذا ثم كذا، هذا ما هو على السنة. السنة تأخذ هنا وتجعله كذا، وتأخذ بيمينك فتجعله كذا، وهذه هي السنة أعتنوا بها، لا 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 تجعلها كذا، هذا هي غفلة من السنة. ثم غسل وجهه وغسل يده اليمنى ثلاثا ويده الشمال ثلاثا، أي إلى المرفق، لما في رواية تأتي المصنف ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى كذلك، ومسح برأسه مرة واحدة. هذا في تصريح بأن مسح الرأس مرة واحدة. وأما الرواية التي تدل على أنه مسح ثلاثا هذه شاذة لا تعتبر. والروايات الصحيحة كلها نص صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة، وهذا هو السنة. والشافعية يستحبون التفريد في المسح، ودليلهم أن هناك رواية شاذة ومسح ثلاثا، وهذه رواية مرفوضة، وعمومات وتوضأ ثلاثا ثلاثا، هذا قالوا توضأ ثلاثا ثلاثا معناه المغسول والممسوح، لكن نقول هذا إجمال. والروايات التي تفصل هذه بينت ومسح رأسه مرة واحدة نص صريح. فصاحب الفتح في موضع قال إن رواية ابن خزيمة ثلاثة زيادة شاذة، ثم في موضع آخر في نفس الفتح فقال هذه زيادة ثقة، ولعله جره المذهب إلى أن يقول كذا، كلام متناقض. والصحيح أن مسح الرأس سنة مرة واحدة فقط، هذا هو السنة. قال ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا، وهذه أيضا ما يقول فيها الناس، غسل الرجل ثلاثا هو السنة، سمعتم؟ غسل الرجل ثلاث مرات مثل اليد هو السنة، ولا أراكم تفعلونه وأنا منكم. لأني أرى كثيرا يجعل على المحل رجله ويصب الماء ويرفعه خلاص انتهى. أين السنة؟ لازم يكون ثلاثا، تغسله توقف الماء واحدة ثم توقف واحدة ثم ثلاثا. فهمتم يا مشايخ؟ السنة أن تغسل يديك ثلاثا ووجهك ثلاثا ورجليك كليهما كل منهما ثلاثا ثلاثا ثم تمسح مرة واحدة. هذه السنة انتبهوا لها ولا تغفلوا. ثلاثا وغسل وغسل رجله لما ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا. ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا، أي مثله، أو أطلقه مبالغة يعني أن هذا هو السنة، أن هذا هو السنة. ويأتي يعني حديث علي سيتكرر كثيرا، وسيأتي غلط لشعبة شيخه إن شاء الله ونشرح فيما بعد إن شاء الله. خالد بن علقمة هذا سيقول، هو يقول له مالك بن عرفطة ويخطئونه، كل الدنيا قامت عليه وقالوا أخطأ شعبة. من الغريب هذا شيخه أخطأ شعبة. يأتي هذا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وعيثنا، وجعل وارثا ما جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا ولا حافظ ولا ارحمنا رب العالمين. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.